أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل الدخول في البحث اللاحق وهو ما يرتبط بالعلاقة الموجودة بين القرآن الكريم وبين السنة، السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يبين مسائل ترتبط بالتقرير، لأنه إذا يتذكر الإخوة نحن قلنا بأن اللفظ يدلنا على شيء معين، والفعل يدلنا على شيء، والتقرير الذي أهم دليل له هو السكوت المعصوم. الدليل على التقرير هو ما هو؟ سكوت المعصوم. وإلا إذا واجه المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام ظاهرة وحالة فردية أو اجتماعية وقال في قبالها شيئا، يكون دليلا لفظيا بعد، لا يكون ماذا؟ تقريرا. المعصوم إذا واجه ظاهرة اجتماعية أو حالة فردية تارة يسكت في قبالها وأخرى يقول شيئا، هسه إما أن يمضيها باللفظ وإما ماذا؟ أن يردع عنها، سواء أمضاها أو ردع عنها باللفظ تدخل في الدليل ماذا؟ في الدليل اللفظي، بعد لا علاقة لها بالقسم الثالث من أقسام السنة الذي هو التقرير. متى تكون داخلة في القسم الثالث من أقسام السنة وهو التقرير؟ إذا ماذا؟ إذا سكت عن تلك الظاهرة وعن تلك الحالة. فإذا نحن عندما نقول سنة المعصوم هي قوله أو فعله أو تقريره، خير دليل على التقرير هو ماذا؟ ها؟ هو السكوت المعصوم. من هنا وقع البحث بين الأعلام أن المعصوم إذا سكت يوجد بحثان. البحث الأول، كيف أن السكوت يدل على ماذا؟ على الإمضاء والتقرير. يعني كيف نستكشف أن المعصوم إذا واجه ظاهرة اجتماعية أو حالة فردية نستكشف من سكوته أنه ماذا؟ أقرها وأمضاها. هذا البحث الأول. البحث الثاني، أي مقدار يثبت من خلال السكوت؟ أي مقدار يثبت؟ قلنا فيما سبق من خلال الفعل، إذا فعل شيئا يثبت عدم حرمته وعدم كراهته، إذا ترك شيئا تثبت ماذا؟ أو يثبت عدم وجوبه وعدم ماذا؟ وعدم استحبابه، بالنحو الذي بينا فيما سبق. في البحث الثاني هنا، إذا سكت المعصوم واستكشفنا من سكوته التقرير والإمضاء، أي مقدار يثبت بالسكوت؟ أما البحث الأول فقد ذكر السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثانية أن السكوت يدل على الإمضاء تارة على أساس الاستدلال العقلي، وأخرى على أساس الظهور الحالي. أما الاستدلال العقلي فهو أن هذا السلوك لو لم يكن مرضيا عند المعصوم لوجب النهي عنه، إذا كان سلوكا فرديا لوجب النهي عنه، إذا كان سلوكا اجتماعيا لوجب النهي ماذا عنه، لأنه منكر عند الشارع. هذا هو الأساس العقلي، وهذا الأساس لابد أن تتوفر شرائط الأمر بالمعروف والنهي ماذا عن المنكر. أما الأساس الآخر، يعني الدليل الآخر لإثبات أن السكوت يدل على الإمضاء، فهو أن المعصوم له هدف، فإذا وجد أن سلوك فرد أو ظاهرة اجتماعية يؤدي إلى نقض غرضه ونقض أهدافه، فعليه ماذا؟ فعليه أن يبين. هذا هو البحث الأول، والإخوة بعد يراجعون إلى هذا البحث في الحلقة الثانية أو الثالثة في دلالة السكوت والتقرير، وأن السكوت كيف يدل على الإمضاء والتقرير. وأما البحث الثاني وهو أن السكوت أي مقدار يدل، قال والظاهر، السيد الحكيم يقول في صفحة 236، والظاهر أن ما يفيده الإقرار على الشيء لا يدل على أكثر من الجواز، بالمعنى ماذا؟ بالمعنى العام أن هذا السلوك الفردي جائز ولا يدل على أنه ماذا؟ واجب، ولا يدل على أنه مستحب، ولا يدل على أنه مكروه، ولا يدل على أنه ماذا؟ مباح بالمعنى الآخر، فقط يدل أنه ماذا؟ ليس بمحرم. أما أنه واجب مستحب مكروه مباح بالمعنى الأخص لا يدل. لو وجدنا شخصا ترك فعلا أمام الإمام والإمام لم يقل له شيئا، فهنا أقره على ماذا؟ أقره على الترك، فالإقرار على الترك يدل على أن ذلك الفعل ماذا؟ ليس بواجب. أما أنه حرام أو ليس بحرام بعد هذا الإقرار لا يدل عليه. ما أدري واضح النقطة؟ إذن الفعل الإقرار السكوت الدال على التقرير والإمضاء لا يدل على أكثر إذا كان فعلا لا يدل على أكثر من الجواز وعدم الحرمة، وإذا كان تركا لا يدل إلا على عدم ماذا؟ على عدم الوجوب لا أكثر من ذلك. نعم، بعض الظواهر الاجتماعية والسير العقلائية فيها نوع معين من الإلزام، سواء كان حكما تكليفيا أو كان ماذا؟ حكما وضعيا. فإذا أقر الشارع تلك الظاهرة لا يدل فقط على الجواز بالمعنى العام، بل يدل على نوعية ماذا؟ على نوعية ذلك الحكم. مثلا في الأحكام الوضعية السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يضرب هذا المثال، يقول عند العقلاء من حاز شيئا ماذا؟ ملكه، وهذا حكم موضعي، وهو إذا حزت شيئا يدل على ماذا؟ يدل على أنك مالك له. والشارع إذا أقر العقلاء على هذه السيرة فيدل عنده مو فقط على أن من حاز شيئا فهو أحق به، أعم من الملكية وحق الاختصاص، لا يدل على أن الحيازة تدل على ماذا؟ على الملكية. أو مثلا عند العقلاء أن اليد إمارة ماذا؟ إمارة الملكية. فلو أن الشارع أقر الناس على هذه السيرة فمن كان تحت يده شيء فهو دليل وإمارة ماذا؟ ملكيته لذلك الشيء، مو فقط أحق بذلك الشيء أن يتصرف فيه. ما أدري واضح ولا؟ لأنه السيرة القائمة عند العقلاء عينت نوع الحكم، فإذا عينت نوع الحكم الإقرار والإمضاء أيضا ماذا؟ يعين ذلك الشيء. مثلا السيرة العقلائية قائمة على الاعتماد على خبر الثقة، سواء كان خبر الثقة يأمر بشيء أو ينهى عن شيء، والشارع أقر هذه السيرة فيعني أننا نستفيد من خبر الثقة الوجوب أو ماذا؟ أو التحريم. فلهذا السيد الحكيم يقول هذا يعني أن السير أو أن الإقرار إن لا يدل على أكثر من الجواز، هذا إذا لم تكن قرينة تبين نوع الحكم المقر، كما لو كانت بعض العادات مثلا قد اتخذت طابع الحكم الإلزامي عند العقلاء، فإقرار الشارع للعقلاء يدل على الإلزام به، أما الإقرار على عدم الفعل فهو لا يدل على أكثر من عدم ماذا؟ من عدم وجوبه. هذا فيما يرتبط، والإخوة يراجعون البحث إن شاء الله بعد في كتب أخرى. ننتقل إلى البحث اللاحق وهو في السنة والكتاب. خب، فيما سبق اتضح لنا من الأدلة بأن القرآن حجة، وبأن السنة وهي قول المعصوم فعل المعصوم تقرير المعصوم أيضا ماذا؟ حجة. خب، الآن لابد أن يقع الحديث في بيان العلاقة بين السنة وبين ماذا؟ وبين القرآن. ومن هنا يقول يقع الحديث في أربعة مقامات. المقام الأول نوعية ما ترد به من أحكام ونسبة تلك الأحكام إلى الكتاب العزيز. السنة فيها مجموعة من الأحكام التي أمرت ونهت في الأحكام التكليفية وفي الأحكام ماذا؟ الوضعية. هذه الأحكام التي وردت إذا نسبناها إلى القرآن الكريم نجدها على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن السنة تقول ما يقوله القرآن، لا تأتي بشيء جديد، يعني أن السنة دلت مثلا على أن القرآن دل على وجوب الصوم، السنة أيضا تدل على ماذا؟ تدل على وجوب الصوم. القرآن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، السنة أيضا ماذا؟ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فمثل هذه الأدلة ومثل هذه الروايات تؤكد ما ورد في القرآن الكريم، ولا يوجد فيها شيء إضافة على ذلك. النوع الثاني من الأحكام التي ترد في السنة أنها تبين تفاصيل وأجزاء لم يرد ذكر تلك التفاصيل والأجزاء في القرآن الكريم. القرآن أمر بالصلاة ولكن عين عدد الركعات، الأجزاء، الشرائط، الموانع وإلى غير ذلك. هذه الشروط وهذه الموانع وهذه الأجزاء جاءت في القرآن أو لم تأتي؟ لم تأتي، وإنما جاءت أين؟ في السنة المباركة والشريفة، سواء صدرت على لسان النبي أو لسان الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهو القسم الثاني، وهو شرح ما ورد من آيات عامة في القرآن وبيان أساليب أدائها وامتثالها، كالأحاديث المحددة للمراد من الصلاة والصيام والحج والمبينة لأجزائها وشرائطها. القسم الثالث وهو أنها تؤسس أحكام جديدة لم يتعرض لها القرآن لا أصلا ولا فرعا، جملة وتفصيلا لم يرد ذكرها في القرآن الكريم. وكم له من موارد في القرآن الكريم، من قبيل، يذكر مجموعة، يقول من قبيل حرمان القاتل من الميراث إذا قتل مورثه. ومن الواضح القاتل لا يحق له أن يرث ماذا؟ المقتول إذا كان من ورثته. وتحريم الجمع بين نكاح العمة وابنة أخيها أو الخالة وابنة أختها، وكتحريم لبس الحرير رجل الرجال. ومن هنا هذا هو القسم الثالث الذي هي تأسيس أحكام جديدة لم يتعرض لها القرآن لا بنحو كلي ولا بنحو ماذا؟ ولا بنحو التفاصيل والجزئيات. هذا القسم الأول. القسم الثاني أو المقام الثاني من البحث تخصيص الكتاب بالسنة وعدم ذلك. التفتوا جيد، مما تقدم من أن السنة نسبتها إلى الكتاب إما مؤكدة، وهذا لا يوجد فيه بحث جديد، وإما ماذا؟ وإما مفسرة وشارحة ومبينة. طب إذا صارت مفسرة وشارحة ومبينة هنا قد تقيد وقد ماذا؟ وقد تخفف وقد تحكم ونحو ذلك. ومن هنا طرح هذا البحث في كلمات الأعلام أن السنة يمكنها أن تقيد الإطلاق القرآني أو لا يمكنها، أن السنة يمكنها أن تخصص الإطلاق القرآني أو لا يمكن. وهذا هو البحث المعروف في أن الخبر، يعني السنة، أعم أن يكون خبرا قطعيا يعني متواترا، أو أن يكون خبر ماذا؟ خبر آحاد. هل يمكن أن نخصص به السنة القرآن الكريم أو لا يمكن؟ لا إشكال ولا شبه عندهم بأن الخبر إذا كان قطعيا فإنه يخصص به ماذا؟ يخصص به القرآن الكريم، يعني الآيات الدالة على وجوب الصلاة، على وجوب الصوم، على وجوب الحاج، إذا كان فيها إطلاق فهذا الإطلاق يمكن تقييده ماذا؟ بالسنة القطعية والمتواترة. إنما وقع الكلام بينهم أن السنة إذا كانت ظنية يعني كانت أخبار آحاد فهل يقيد ويخصص بها الإطلاق القرآني أو لا يقيد ويخصص بها الإطلاق والعموم القرآني. فلهذا يقول ومن اعتبار صفة الشرح والبيان للسنة يتضح أنه ليس هناك ما يمنع من تخصيص الكتاب بها ما دام المخصص بمنزلة القرينة الكاشفة عن المراد من العام، والظاهر أنه بهذا المقدار موضع اتفاق المسلمين، ولذا أرسلوا إرسال المسلمات إمكان تخصيص الكتاب بما تواتر ماذا؟ من السنة، وتقييد إطلاق القرآني بما تواتر ماذا؟ من السنة. نعم، إنما وقع الاختلاف ماذا؟ في أخبار الآحاد التي تثبت السنة التي تثبت بأخبار الآحاد. فالذي عليه أيضا جمهور المسلمين هو ماذا؟ توجد أقوال ثلاثة. القول الأول أنه كما أن الخبر المتواتر يقيد ويخصص الإطلاق والعموم القرآني، خبر الآحاد أيضا يخصص. القول الثاني ينفي مطلقا، يقول خبر الواحد لا يخصص. القول الثالث ماذا؟ يفصل، يقول الإطلاق القرآني إذا كان قد خصص بدليل قطعي، هسه إما بالقرآن وإما بسنة متواترة، فذاك العموم القرآني يمكن تخصيصه بخبر الآحاد. أما إذا لم يكن الإطلاق القرآني قد خصص مطلقا لا بقرآن ولا بسنة متواترة، فخبر الواحد ماذا؟ لا يمكن له أن يخصصه. وهذا التفصيل هو الذي ذكره الحنفية. إذن توجد أقوال ثلاثة في المسألة. القول الأول أن القرآن يخصص بخبر الواحد كما يخصص بالخبر ماذا؟ المتواتر مطلقا، ولعله هذا هو المشهور بين علماء المسلمين. القول الثاني أن القرآن لا يخصص بخبر الواحد. القول الثالث التفصيل بين العام القرآني الذي خصص بمخصص قطعي قبل ذلك فيخصصه خبر الواحد، وبين العام القرآني الذي لم يخصص بمخصص قطعي قبل ذلك فإن خبر الواحد ماذا؟ لا يخصصه. وعمدة ما استدل به النافون وأن القرآن لا يخصص ولا يقيد بخبر الواحد إما مطلقا وإما بالتفصيل الذي تقدم من الحنفية دليلا. الدليل الأول هو أن خبر الواحد ظني، وعند التعارض مع القطعي يقدم القطعي على ماذا؟ ها؟ على الظني. يقول دعوى أن خبر الواحد لا يقوى على معارضة الكتاب، لأن الكتاب قطعي وخبر الواحد ماذا؟ ظني. الثاني قول عمر بن الخطاب، هذه بعد قول عمر بن الخطاب هذا بعد مبني على أن قول الصحابي حجة أو ليس بحجة، وقد تقدم الكلام ماذا؟ عدم حجيته. المهم يقول وثانيهما موقف عمر بن الخطاب من حديث فاطمة بنت قيس حينما روت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل لها نفقة ولا سكنة وهي بائن في الطلاق البائن، فقال عمر لا نترك كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصابت أم أخطأت. فهذا معناه أنه لم يقبل تقييد العموم القرآني بخبر ماذا؟ بخبر الواحد. إلا أنه كلا الدليلين يقول السيد الحكيم لا يصلحان للقبول. أما الدليل الأول وهو أهم الدليلين طبعا، ولا الدليل الثاني لا يوجد فيه بحث مهم. الدليل الأول يقول أن خبر الواحد عند المعارضة مع القرآن الكريم يسقط عن الاعتبار. لماذا؟ لأن القرآن قطعي وخبر الواحد ماذا؟ ظني. الجواب عن هذا الاستدلال هو أن الخاص يعارض العام أو لا يعارض العام، أن المقيد يعارض العام ويباينه أو يبين المراد منه، أي منهما؟ خب من الواضح أن المخصص والمقيد بمنزلة القرينة المنفصلة على بيان المراد ماذا؟ من العام. ومن هنا ذكروا في بحث الإطلاق والتقييد وبحث العموم والخصوص أن الخاصة وأن المقيدة بمنزلة القرينة التي تبين المراد ماذا من العام ومن المطلق. إذن يوجد أساسا تعارض بين العام والخاص أو لا يوجد تعارض أصلا؟ ومن هنا نجد أن الأعلام من الأصوليين قالوا أن التعارض بدوي لا أن التعارض ماذا مستقر، يعني في الوهلة الأولى أنت ماذا تتصور أنه يوجد تعارض، ولكن بمجرد أن تتدبر تجد لا تعارض من قبيل القرينة التي تقدم على ذي القرينة. أنت عندما سمعت رأيت أسدا يرمي، وهنا في الوهلة الأولى تقول يرمي يتنافى مع قولنا ماذا أسد، لأن كلمة أسد حيوان مفترس، والحيوان المفترس يرمي أو لا يرمي؟ لا يرمي. ولكن بمجرد أن سمعت كلمة يرمي فإن هذه قرينة تصرف المعنى المراد ماذا من الأسد، من معناه الحقيقي إلى معناه ماذا، إلى معناه المجازي. الشارع عندما يقول أكرم كل عالم ثم يقول لا تكرم الفساق، صحيح في الوهلة الأولى أنت تتصور أنه ماذا يوجد تعارض بين هذا العام وبين ذلك الخاص، ولكن بحسب التدبر والجمع العرفي وما يفهمه العرف فكأن الشارع من أول الأمر قال أريد إكرام العلماء غير الفساق. فهل يوجد تعارض في هذه الجملة أو لا يوجد تعارض؟ إذن قولكم أن خبر الواحد لا يقوى على معارضة الكتاب، نقول أن خبر الواحد إذا كان مخصصا إذا كان مقيدا هو معارض للكتاب أو ليس معارضا للكتاب؟ ليس معارضا للكتاب، بل هو شارح للكتاب، مبين للكتاب، مفسر ماذا؟ للكتاب. فلهذا قال أما الأول منهما سيد الحكيم فلأن نسبة الخاص إلى العام نسبة القرينة إلى ذي القرينة، وليس بين القرينة وذي القرينة ماذا تعارض كما هو فحوى الدليل، وحيث يمكن الجمع بين الدليلين لا مجال لطرح أحدهما وإلغائه. بعد مطلب الآخر لا يوجد فيه مطلب أساسي، وبعد افتراض حجية الخاص ارجعوا 4-5 أسطر في نفسه وإن كان مرويا بأخبار الأحد، فأي مانع من إعطائه صفة الشرح لما أريد من العام الكتابي؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني على هذا الاستدلال هو أنكم قلتم أنه عند المعارضة لا يقوى الظني أن يعارض ماذا؟ القطعي. الجواب على ذلك نقول القرآن وإن كان قطعيا من حيث السند ولكن من حيث الدلالة والمدلول والدلالة القرآنية قطعي أو ظني؟ من الواضح أن القرآن من حيث الدلالة ليس قطعيا في كل آياته، وإنما في كثير من بياناته هو ماذا؟ هو الظهور، والظهور دال على المعنى بنحو القاطع لو بنحو الظن، بنحو الظن. والمعارضة بين خبر الواحد وبين الظهور القرآني يكون معارضة بين الظنيين، لو بين ظني وقطعي، بين ظنيين. نعم من حيث السند أحدهما ظني والآخر ماذا قطعي، ولكن المعارضة هي ما واقع بين السندين وإنما هي واقع ماذا بين الدلالتين، والدلالتان ظنيتان لو أحدهما قطعي والآخر ظني، أحدهما ظني والآخر ماذا والآخر أيضا ظني وليس بقطعيين. فقولكم أن الظنية لا يخالف القطعي إذا كان النظر إلى السند، نعم، ولكن النظر هنا في المقام في العام والخاص إلى السند لو إلى الدلالة، إلى الدلالة، وفي الدلالة كلاهما ما هو؟ كلاهما ظني. فالمعارضة حاصلة بين ظني وظني ومع التنزل، يعني لو قبلنا أن هناك معارضة بين وتعارض بين الخاص والعام ومع التنزل فإن التعارض في الحقيقة ليس بين سنديهما، يعني السند القرآن وسند ماذا؟ وسند الخبر، ليقدم القطعي على الظني، وإنما هو بين الدلالتين وكلتاهما ماذا؟ وكلتاهما ظنية، وإنما هو بين ظنية الطريق في خبر الواحد أو ظنية الدلالة وظنية الدلالة في العام الكتابي. فالكتاب وإن كان قطعي الصدور إلا أنه ظني الدلالة بحكم ما له من ظهور في العموم، ولا موجب لإسقاط أحد الظنيين لأجل ماذا؟ لأجل ظني آخر. نعم، التفتوا جيدا. إذن إلى هنا اتضح لنا جيدا، وهو أنه أساسا هل يوجد بين الخاص الخبري وبين العام القرآني هل يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض؟ ها؟ لا يوجد تعارض. ومع عدم وجود التعارض بينهما، إذا لا معنى لإلغاء أحدهما لحساب ماذا؟ لحساب الآخر. لا معنى لإلغاء الخبر، إلغاء الخبر لحساب ماذا؟ لحساب العموم القرآني. ولكن إذا كان النص، إذا كان القرآن وكانت الدلالة القرآنية نصا في المطلوب، إذا كان الدلالة القرآنية نحو دلالة لا تقبل التخصيص، يعني اللسان كان لسانا آبيا عن التخصيص على حد تعبير الأصوليين، من قبيل ماذا؟ من قبيل قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير. وهذه إن الله على كل شيء قدير عام أو ليس بعام؟ عام، كل شيء قدير، هذا قابل للتخصيص لو مقابل للتخصيص. فلو جاءت رواية، التفت جيدا، فلو جاءت رواية مو فقط كانت خبر آحاد، حتى لو كانت ماذا؟ ها؟ متواترة، ودلت إن الله لا يقدر على هذا الشيء في هذا المورد، فيرمى به عرض الجدار أو لا يرمى به عرض الجدار؟ يرمى به عرض الجدار. إذن أو قوله تعالى وما كان ربك بظلام للعبيد، وهذا نفي، تقول أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. خب لو جاء خبر واحد صحيح ثقة أعلائي وقال إلا في هذا المورد الله ماذا؟ ها؟ يظلم عبده. هذا الظهور القرآني يقبل التخصيص أو لا يقبل التخصيص؟ ها؟ لا يقبل التخصيص، فهو آب لسانه عن التخصيص. فإذا جاء دليل على التخصيص ماذا نفعل به؟ ها؟ نرمي به عرض الجدار. ياهو ياهي اي بلي، ما قالت لا يستطيع، قالت وما كانت ما عزنتم. اذا الفرق صار ان الآية دلت على ان القدرة مطلقة، وهذه الآية التي تقول بان الله لا يظلم احدا تبين بعنوان انه لا يقدر او لا يفعل. فاذا كانت تقول لا يقدر للزم ماذا؟ التخصيص، ولا يمكن قبوله حتى هذا. اما اذا كانت تقول ماذا؟ كتب على نفسه الرحمة، الله سبحانه وتعالى وإن كان قادرا على الظلم ولكنه ماذا؟ لا ينبغي له، لأنه كل يعمل على شاكلته. فهذه ليس تخصيصا في القدرة، بل تخصيص ماذا؟ في الوقوع وعدم الوقوع. نعم، لو كان العموم الكتابي مما لا يقبل التخصيص، يعني لسانه كان لسانا ماذا؟ آبيا عن التخصيص، من قبيل ما ذكر جملة من الأعلام في قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قالوا هذا اللسان إذا تذكرون في بعض الأبحاث السابقة قلنا يدل على عدم حجية كل ظن، ومن هنا ذكر جملة من العلماء على خبر الواحد ظن، قالوا مخصص بهذه الأدلة دلت على حجية خبر الواحد. جملة من هذا البحث تقدم فيما سبق، قلنا هذه الآية إن الظن لا يغني من الحق شيئا مطلق، يقول كل ظن ماذا؟ ليس بحجة. الدلة الدالة على حجية خبر الثقة قالت ماذا؟ قالت هذا الظن الخاص الحاصل من خبر الثقة هو ماذا؟ هو حجة.
وكيف نوفق بين هذا وذاك؟ نخصص ذلك العموم القرآني بهذا الخاص الوارد ماذا؟ في السنة. المستشكلين على مثل هذا الاستدلال ماذا قالوا؟ قالوا اللسان إن الحق لا يغني من إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لسان آب عن التقييد. لا معنى لأن الشارع يقول أن الظن لا يغني من الحق إلا في هذا المورد فإن الظن يغني من الحق، هذا لا معنى له. ومن هنا قالوا أن الآية بصدد نفي حجية الظن في أصول الدين وفي العقائد، فهي ليست شاملة ماذا؟ للظن في غير أصول الدين، فهي خارجة ورودان لا تخصيصا وحكومتان. وهذا بحث إن شاء الله موكول إلى محل آخر. المهم يقول نعم لو كان العموم الكتابي مما لا يقبل التخصيص لكونه نصا في مدلوله لا يحتمل الخلاف ولا يتقبل قرينة على الخلاف لتعين القول بإسقاط الخبر وتكذيبه لاستحالة صدور التناقض ماذا؟ من الشارع. وحيث أن الكتاب مقطوع الصدور وخبر الواحد ماذا؟ ظني الصدور. أيهما نسقطه؟ نسقط القرآن لو نسقط الخبر؟ يقول نسقط الخبر. وحيث أن الكتاب مقطوع الصدور ومقطوع الدلالة فلا بد أن يكون الكذب منسوبا إلى الخبر ويتعين لذلك ماذا؟ طرحه. من هنا السيد الحكيم يدخل لبحث آخر يقول ومنه يتضح بأن هذه الروايات التي قالت اعرضوا كلامنا على كتاب ربنا فإن وافق فخذوا به وإن خالف فاضربوا به عرض الجدار أو هو الزخرف لم نقله، مراد أي مخالفة؟ مخالفة العام والخاص ومخالفة التباين؟ ها؟ بعد ليس المراد من روايات العرض على القرآن كل مخالفة ولو كانت بنحو المخالفة ماذا؟ مخالفة الخاص مع العام، لأن الخاص وإن كان يخالف العام ويعارضه ولكن معارضته بأي شيء مستقرة أو غير مستقرة؟ غير مستقرة، ما أدري واضح. ومن هنا تجد أن المحققين في علم الأصول في باب التعارض يقولون هذه الروايات لا تشمل ماذا؟ لا تشمل تلك الروايات التي تخصص القرآن، تقيد القرآن، تشرح القرآن، تفسر القرآن، تبين القرآن، هذه ليست شاملة لها، يعني أخبار العرض على القرآن الكريم. وبهذا العرض الذي أشرنا إليه يتضح معنى الأخبار الواردة عن المعصومين في اعتبار ما خالف كتاب الله زخرفا أو يرمى به عرض الجدار وجعل الكتاب مقياسا لصحة الخبر عند المعارضة في الأحكام التي تعرض لها ماذا؟ الكتاب الكريم. إذن هذه نقطة أساسية. النقطة الأولى في أخبار العار أن الروايات المباينة للقرآن الكريم تكون ماذا؟ ساقطة عن الاعتبار. أما الروايات التي تخصص الإطلاق، تقيد الإطلاق، تخصص العموم، بعد هذه ماذا؟ غير مشمولة لأخبار العار. ومن هنا يقول يتضح بأن البعض الذي قال أن هذه الروايات جميعا غير صحيحة هذا الكلام بعد غير صحيحين. يقول واتهام الزنادقة بوضع هذه الأخبار، يقول بعض الوصوليين يقولون هذه الأخبار وضعها الزنادقة حتى يسقطون قيمة روايات ماذا؟ أهل البيت، لأنهم فهموا من هذه الروايات روايات العرض على الكتاب ماذا؟ حتى تلك الروايات التي هي معارضة بنحو ماذا؟ العام والخاص. من الواضح إذا كانت هذه الروايات تشمل حتى الروايات التي تعارض القرآن بنحو العام والخاص بنحو الخاص بنحو الإطلاق والتقييد، فهذا معناه بأنه يبقى أثر للسنة أو لا يبقى أثر للسنة؟ بعد لا يبقى أي أثر للسنة، لأن كلها تكون معارضة، فسواء كانت معارضة بنحو الاستقرار أو معارضة بنحو ماذا؟ بنحو المعارضة غير المستقرة، وهذا معناه سقوط الثقل الآخر عن الاعتبار. ومن هنا نجد بعض الأصوليين قالوا أن الزنادقة وضعوا هذه الروايات. سيد الحكيم يقول بالبيان الذي بيناه بعد اتضح بأن هذه الروايات صحيحة ولا محذور فيها. واتهام الزنادقة بوضع هذه الأخبار كما ورد على لسان بعض الأصوليين منشأه عدم إدراك معنى الحديث. نعم قد يقال إن النسخ يقتضي أحيانا مصادمة الحديث الناسخ للكتاب، هذه من الأبحاث الأساسية. وهو أنه لا إشكال ولا شبهة أنه عندنا هناك آيات قرآنية نسخت أحكامها، لا قراءتها ودلالة وألفاظها، نسخت أحكامها من خلال آيات أخرى، وهذا لا إشكال فيه لأن القرآن والرواية دالة على ذلك. منها قوله تعالى كما في هذه الآية المباركة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. هذا لا بأس. إنما الكلام، فإذا نسخ القرآن، حتى حقيقة النسخ ما هي يأتي البحث فيه بعد ذلك إذا يسمح الإخوة. إحنا هذا البحث المرتبط بالنسخ الآن ما ينبين إلى أن نأتي إلى المقام الثالث من البحث، وهو نسخ الكتاب بالسنة. إذا اتضح ذلك البحث، هذه الجملة اللي تعرض لها هنا السيد الحكيم أيضا سيتضح المراد منها، نعود عليها. المهم هذا الدليل الأول إذا غير تام. إذا القرآن يمكن أن يخصص بخبر الواحد الثقة الصحيح، ويمكن أن يقيد بخبر الآحاد فضلا عن الخبر المتواتر. أما الدليل الثاني الذي نقل عن عمر بن الخطاب، السيد الحكيم يقول: فإن أريد من الاستدلال به أنه سنة واجبة الاتباع أخذا بما ذهب إليه الشاطبي، فقد عرفت فيه فقد عرفت ما فيه في مبحث سنة الصحابة. إذا أراد أن يقول المستدل أن الخليفة الثاني عمر قال بأن القرآن لا يقيد ولا يخصص بخبر الآحاد وقول عمر سنة، يقول تقدم فيما سبق بأن قول الصحابي سنة أو ليس بسنة، ليس بسنتين. وإذا كان وإن أريد الاستدلال بقول عمر بما أنه مو قول الصحابي، بما أنه مذهب الصحابي صحابي، يقول واجتهاده، فسيأتي ما فيه بعد ذلك من أن مذهب الصحابي ليس ماذا؟ ليست فيه الحجية، وسيأتي بحثه بعد ذلك. على أن الذي يبدو، ثم السيد الحكيم يبدأ يناقش بمطلب آخر، وهو أنه أساسا هنا هذا الدليل يريد عمر بن الخطاب يريد أن يقول أننا لا نخصص خبر القرآن لخبر الواحد، أو يقول إذا خبر الواحد لم يكن ثقة لا نخصص به القرآن. أي منهما الذي يفيدنا؟ هو أن يقول عمر القرآن لا نخصصه بخبر الثقة، لا أننا نشك أن هذا الخبر صحيح أو ليس بصحيح. إذا كان صحيحا ظاهر الدليل ما هو؟ أن عمر أيضا كان يخصص به، ولكن يقول العبارة هكذا: لا نترك كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصابت أم ماذا أم أخطأت. فإذا هذا الدليل لا يريد أن يقول أننا لا نخصص القرآن بخبر الثقة، يقول هذا الخبر ماذا؟ غير معلوم أنه صدر من النبي. وإلا شوفوا الاستدلال اللطيف من السيد الحكيم، وإلا يقول مما لا ريب فيه أن عمر يخصص القرآن بخبر الواحد. تقول له سيدنا أين خصص القرآن بخبر الواحد؟ يقول وإلا والذي يظهر من إقرار الخليفة عمر للخليفة الأول في تخصيصه لآية المواريث بخبره الذي انفرد بنقله نحن معاشر الأنبياء إلى نورث، وهو عمر قال هذا، وهذا خبر الواحد لو مو خبر واحد، وعلى خلاف عموم قرآني لو مو على خلاف عموم قرآني، وعمر خصص ذلك العموم بماذا؟ بهذا الخبر. فنحن يوجد عندنا دليل قطعي نقله كل علماء السنة من أن عمر من القائلين بتخصيص العموم القرآني بخبر واحد، ولو كان الناقل لهذا الخبر هو ماذا؟ ها؟ فقط عمر لا غيره. يقول الخضري هنا حاول أن يدفع ذلك بأن خبر هذا ليس خبر الواحد نحن معاشر الأنبياء، بل قد يكون مستفيضا. ودعوى الخضري أن هذا الحديث يعني نحن معاشر الأنبياء لا نورث ونظائره قد يكون مستفيضا إلى درجة توجب القاطع. سيد الحكيم يقول هذه الدعوة غريبة من الخضري، لأنها مثل هذه الدعوة تصادم كل ما صح نقله في هذا الباب من انفراد الخليفة بنقل ماذا؟ بنقل هذا الخبر، وأنه لم ينقل هذا الخبر غير الخليفة. وما يقال وما يقال. طبعا الناقل للخبر كان هو ابو بكر ها، وعمر ماذا اقر الخليفة على هذا الناقل. وما يقال عن التخصيص يقال عن التقييد باخبار الاحاد لمطلقات الكتاب والحديث فيهما واحد. يقول ومن مناقشة الدليل الذي ذكره النافون مطلقا يتضح ماذا مناقشة ادلة ماذا القائلين بالتفصيل ايضا، وانه لا مورد له. هذا مضافا الى ان الحنفية لم يقيموا اي دليل على هذا التفصيل. هذا تمام الكلام في المقام الثاني. المقام الثالث والثالث الثالث والرابع يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.